السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التعارض والتراجيح، وقلنا بأن هذه المادة مادة من الأهمية بمكان، لأنها مادة تطبيق أيضا عملي في هذا الباب، هو التطبيق العملي في هذا الباب يظهر. المادة مادة التعارض والتراجيح تطبيق عملي لهذه المسائل المهمة. والترجيح إما من جهة السند وإما من جهة المتن، فكما قال العلماء الترجيح بين النصوص على حالات أربعة: من جهة السند، ومن جهة المتن، ومن جهة الحكم أو المدلول، وباعتبار أمر خارجي، قرينة خارجية يعني. فالأول الترجيح من جهة السند هو أمر من الأهمية بمكان. اللهم أمين. فيكون الترجيح هيكون باعتبار الراوي، حال الراوي، أو الترجيح باعتبار قوة السند في مجموعة من مجموع طرقه أو ممن خرج له أو أقوال أهل العلم في ذلك. الترجيح بأمر خارجي، وهو الترجيح بموافقة القرآن لأحد الحديثين، أو الترجيح بأن فتوى العلماء على حديث من الحديثين في هذا الباب، يعني قرينة خارجية هي التي ترجح. فأما الترجيح من جهة السند فباعتبار الراوي، والترجيح باعتبار الراوي أن يكون الراوي تتعلق به قصة، يعني له أحوال أيضا، يعني الترجيح باعتبار الراوي له أحوال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله حرصا. الترجيح باعتبار حال الراوي، إذا كان الراوي تتعلق به قصة فتقدم على غيرها، أو يكون من أهل البيت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الراوي متقنا ضابطا فقيها يقدم على غيره من الفقه في الفقه، أو يكون الراوي أضبط وأحفظ وأنه لا يكتب سوداء في بيضاء كما في حال أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. هذا باعتبار الترجيح، باعتبار حال الراوي، وهذا له مفردات سنتكلم عنها. الترجيح باعتبار قوة السند في مجموعه، الترجيح بكثرة الرواة، وهذا وإن خالف فيها الأحناف لكن هو الراجح عند الجمهور. الترجيح المسموع على المكتوب، وترجيح المتفق على رفعه على المختلف في رفعه، والترجيح بسلامة الإسناد دون ما اختلف فيه. أما الترجيح في أمر خارجي وهو موافقة القرآن أو عمل أهل العلم. نعم. الترجيح باعتبار الراوي هو الترجيح أن يكون الراوي تتعلق به قصة، أو يكون قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فيكون عندنا خبران. الخبران ظاهرهما التعارض، ومن الخبرين خبر فيه قصة، القصة هنا ترجح الخبر عن الخبر. أن يكون أحد الخبرين مرويا في قصة مشهورة متداولة عند أهل النقل، ويكون المعارض له عاريا من ذلك، فيقدم الخبر الذي فيه قصة نعم على الخبر الذي ليس فيه قصة. مثال ذلك ما استدل به المالكية في أن الشهادة ليست شرطا في صحة النكاح. طبعا هذا الكلام سنبين ما فيه، يعني يستدلون بأن الشهادة ليست شرطا في النكاح، المهم الإعلان، الإعلان يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بأقط وسمن وتمر في غزوة خيبر، فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما ركب حجبها فعلموا أنه قد تزوجها. طبعا قال هذا العلماء، قالوا هنا وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو أشهد ما كانوا يعني اختلفوا فيما بينهم، أنه إن حجبها أو لم يحجبها تكون أم ولد، تكون زوجة. لو كان يعني هناك من شهد على النكاح لقال لهم إن نبيها قد تزوجها. عارض الشافعي هذا الحديث بقول النبي لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لا نكاح إلا بصداق وولي وشاهد عدل. فالمالكي يقول خبرنا أولى من خبركم عند الترجيح بقى هنا، لتعلم كيف الأخذ والرد بين العلماء. المالكي يقولون خبرنا أولى من خبركم. لما؟ قالوا فيه قصة مشهورة ومعلومة أنهم نظروا وقالوا إذا حجبها صارت زوجة، أو إن لم يحجبها صارت أم ولد. نعم. وهذه المسألة فيها نظر طبعا، لأن قول بل ينقلب الأمر في الترجيح هنا، فيقال فيقول الشافعية المالكية بل خبرنا أولى من خبركم. فقالوا لما؟ قالوا خبرنا محكم، قول محكم، وخبركم قصة محتملة، فيحتمل الذين قالوا حجبها أو لم يحجبها واختلفوا في ذلك الذين لم يشهدوا العرس، هؤلاء الذين لم يشهدوا العرس الاحتمالية واردة عليهم. أما قولنا لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل هذا محكم، والمحكم يقدم على المحتمل. لكن هو ضرب مثل هنا، يعني المثل مضروب، هذا المثل مضروب فقط لتعلم أنه قد يعني يرجح العلماء عند الاختلاف، يرجحون بما كان في الحديث من قصة يرجح على ما كان ليس به من قصة، لأنه إذا كان به قصة تقوى في ذلك الدلالة، تقوى في ذلك ويبعد عنها الكذب، ويكون من ناحية القوة السندية أو القوة الإسنادية متوفرة في الحديث. ومن ذلك أيضا ترجيح الخبر بالضبط والحفظ، هذا كله باعتبار الراوي. عندنا الاختلاف هنا اختلاف الترجيح باعتبار الراوي. يأتينا حديثان والحديثان ظاهرهما، قلت ظاهرهما التعارض. فالترجيح عند بعض العلماء في قسم الترجيح، الترجيح باعتبار الراوي أولها، إن كان هناك قصة في الحديث يرجح، أو الترجيح ترجيح الخبر بالإتقان بالضبط. تعلمون أن كثير من علمائنا يقولون بأن حافظة أبي هريرة كانت حافظة عظيمة جدا، لأن النبي قال له أضمم ثوبك ووضع يده على صدري ودعا له. قالوا يوم أن وضع يده على صدري ودعا لي ما نسيت حرفا واحدا. فالأمر الثاني من في اعتبار الراوي عند الترجيح أن يكون الراوي راوي أحد الخبرين أحفظ وأضبط، وأن نقل قالوا بأنه أشد حفظا، وأن مثل هذا لم يكتب سوداء في بيضاء، فيكون من الرواة الذين ضبطوا الرواية. وراوي الذي يعارضه هو حافظ لكنه لم يكن بنفس المكانة، فكلاهما يحتج بحديثه. لكن عندما يحدث التنازع والتعارض بين الراويين يكون أو بين الحديثين، ننظر في الراوي هنا والراوي هنا، ما كان من كان أحفظ يقدم على غيره. وقد احتج العلماء بحديث، وهذا الإمام الباجي احتج بما رواه مالك وتقديمه على الحديث الذي رواه سعيد بن أبي عروبة لشهرة مالك في الحفظ وزيادة الضبط وشدة الاعتناء بالحديث واحتياطي فيما يرويه، لأن ابن أبي عروبة ليس بحافظ، هذا خطأ مبين. ابن أبي عروبة حافظ ولكنه اختلط، وهو من أزمة الناس، بل هو أزمة الناس في قتادة، لكنه تغير حفظه. وأما مالك فمالك كان ينتقي رجال، مالك كان الضابط. كفى أن الشافعية قال مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. فإذا اختلف سعيد بن أبي عروبة مع مالك في الحديث فيقدمون مالك على سعيد بن أبي عروبة للحفظ والضبط وأيضا انتقاء المشايخ. ويمثل العلماء أيضا بما رواه شعبة من الحجاج عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وبين رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي قال من قاء أو رعف فأحدث في صلاة فليذهب فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. شلون الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج حتى يسمع صوتا أو ريح، أو قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا مفاده أن الحدث فقط بالصوت والريح والذي يتوضى به. عائشة قالت من قاء أو رعب فأحدث في صلاته فليتوضى ثم يبنى على صلاته. هذا الحديث الأول يفيد أنه لا انتقاد إلا ما خرج من السبيلين، أما الحديث الثاني فهو فيه كل ما ذكرت القيء والرعاف كل هذا، وحتى في رواية الغسل الميت، لكن هنا في الصلاة قالت تخرج من صلاتي. والعلماء عندما نظروا أن الحديث الأول فيه شعبة والحديث الثاني فيه إسماعيل بن عياش، علم جواز إسماعيل بن عياش تعلمون أنه ضعيف في غير الشاميين، وهذه رواية الحجازيين. إسماعيل بن عياش بن أشعد ابن جريج، هذه رواية المكي بن جريج المكي، فرواية ليست على الشاميين هنا فهي ضعيف. أيضا في أصل الحديث الذي راه عن سائل بن أبي صالح ومن شعبة، وشعبة لا يدنيه أحد، وإسماعيل بن عياش كما قلنا هو يعني حديثه في المدنيين أو الحجازيين حديثه ضعيف جدا، حديثه قوي في الشاميين. هذا فلمثل شعبة في الإسناد قالوا لا، رواية الشعبة هي الصحيحة، وهو أنه لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وأما القول من قاء أو رعف فواحد سعيش حديث ضعيف في إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش وإن كان ثقة في الشاميين لكنه يضعف في غيرهم، فهو في الحجازيين يخلط. وهو خلف من شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فيقدم حديث شعبة كما قلنا يقدم راوي إذا كان في قصة في الحديث، أو أن الراوي خصر الحديث، أو أن الراوي أضبط وأحفظ. آسف. السلام عليكم. لا والله مش أنا آسف جدا. نعم. ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في اللحد. هناك رواية عن سفيان الثوري عن سعيد بن أبي، طبعا سفيان مقابلة محمد بن خازم الضرير، سنبين الفرق بينهما، عن سائر بن أبي صالح عن أبيه عن أبي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سائر بن أبي صالح عن أبي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو معاوية وروى عنه الثوري. الثوري قال في حديث الثوري قال أبو هريرة إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تعافى فلا يقض حتى توضع في الأرض، ما قال توضع في اللحد. فهنا الفرق بينهما توضع على زودعة الأرض قد تبعها المشيع وله أن يمشي. وإن كان الأفضل أن يبقى حتى يهيل عليها التراب. فهذه هو أبو معاوية بن محمد بن خازم الضرير حافظ، لكنه يخلط في غير الأعمش، هو أثبت الناس في الأعمش لكنه يخلط في غير الأعمش. وهنا من يخالفه؟ الذي يخالفه هو سفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، لذلك رجح العلماء رواية سفيان الثوري على رواية محمد بن خازم الضرير، وقالوا بأن الجنازة إذا مرت على الإنسان قام وتبعها ولا يجلس حتى توضع على الأرض، لا توضع في اللحد. ولذلك قال أبو داود أما الثوري فهو أحفظ من أبي معاوية. ولذلك بوب الإمام البخاري في كتابه العظيم قال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام، فإن قعد أمر بالقيام. والقول باستحباب الجلوس عدم جلوس عند حتى توضع الجنازة، هذا يعني قاله الأئمة الثلاثة، والشافعي يرى أن النهي عن الجلوس قبل الوضع منسوخ، وهذا صحيح، لأن علي بن أبي طالب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، قام ثم قعد. فهنا الإمام الشافعي قال بالنسخ، وأما الجمهور قالوا بالجمع في هذا الباب، وإن كان الجمع أرجح دليلا في هذا الباب. لكن الكلام هنا على ضرب المثل، لسنا على المسألة الفقهية، بسبب المسألة الفقهية نحن على ضرب المثل هنا، بأنه لما خالف محمد بن خازم الضريس، وهو ثقة في نفسه، لكنه يخلط في أحاديث غير الأعمش، هو ثبت في الأعمش، وخالفه الثوري، والثوري أمين المؤمنين في الحديث، هنا يقدم في الترجيح الإمام الثوري على أبي معاوية محمد بن خازم الضريس. هذا باعتبار الترجيح، باعتبار حال الراوي، الترجيح باعتبار حال الراوي، إن كان أضبط أحفظ، وأيضا كان في الرواية قصة، فالترجيح بحال الراوي. فيه فرع آخر، الترجيح باعتبار قوة السند في مجموعه، قوة السند في مجموعه. قال العلماء يرجح الخبر الذي جاء من أكثر من طريق على الخبر الذي ليس له إلا طريق واحد، أو له طريقان. يرجح الخبر الذي له كثرة طرق على الحديث الذي له طريقان أو له طريق واحد، طبعا إذا كان ظاهرهما التعارض. والترجيح بكثرة الرواة هو مذهب جماهير أهل العلم، مالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا الصاحبان عند أبي حنيفة، وخالف ذلك الإمام أبو حنيفة. لكن أدلة القوم في الترجيح بكثرة الطرق، لأن كثرة الطرق تعطي قوة في القلب على 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 غلبة الظن أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الحديث على ذلك، لأنه يتبع حكم. واستدلوا على ذلك بحديث ذي اليدين، عندما سلم النبي من ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر أصحابي ثم قال: لا هذه ولا تلك. قال بل قصرت الصلاة أو نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأخذوا الكلمة، قالوا: الكسرة هنا في هذا الباب، الكسرة هنا، الكسرة في العدد جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقول ذو اليدين، لكن لما كان منفردا ما أخذ. وفي ذلك أيضا هذا الباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، لما قال لأبي سعيد الخدري، قال: إما أن تأتيني بمن يعني يقوي ما تقول، وإما يكون التعذير. فذهب موسى مرتعد الفرائس إلى أبي بن كعب وإلى مجلس الأنصار، قالوا: ما بك؟ فقال لهم عمر، قال: كذا وكذا. قال: والله لا يذهب معك إلا أسهرنا. فذهب أبو سعيد الخدري، فلما سمع منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أردت أن أتأكد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بالعدد، وأيضا أبو بكر لما شهد عنده محمد بن مسلمة بأن النبي أعطى جدة السدس وقف حتى جاء المغيرة بن شعبة وقال: أشهد أن النبي أعطى الجدة السدس في هذا الباب. فإذا هذه المسألة الكثرة تقوي. وقوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه خبر أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: من شهد الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، حتى أنه قال: ضيعنا من قراريط، لكم ضيعنا من قراريط ألما وندما. عندما بعث إلى عائشة فوافقت أبا هريرة على الحديث. فهذه الكثرة تعطي في القلب طمأنينة، الكثرة تعطي في القلب طمأنينة. ولذلك إن كان طريق واحد وهذه خمسة طرق أو خمس طرق، فإنها الصحيح أن نقول خمسة طرق مع طريق واحد تقدم الخمسة طرق. فالظن يقوى بالكثرة، بكثرة العدد، ويقل بقلة العدد. الظن يقوى بكثرة العدد ويقل بقلة العدد. ولذلك شوف الله جل وعلا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكلما كان العدد أكثر كلما قوي الظن فيه على صحته والعمل والعمل به. خالف ذلك أبو حنيفة وقال الكثرة لا تفيد، كالشهادة أتيت بشهادين 100 شاهد على ذلك لا يفيد، ما في يعني هو يعني يفعل ما فعله الشهيدان فقط. عليكم السلام كذا تأخرتم. فخالف ذلك أبو حنيفة وقال بأن الكثرة لا يؤخذ بها، وقال في الشهادة نعم، وقال في الفتوى أيضا لو أتيت بألف مفتي فأصح الفتوى أيضا لا تحتاج للكثرة. قلنا هناك فارق بين الرواية وبين الشهادة، وهذه من الفوارق بين الشهادة وبين الرواية. الشهادة فيها محض التعبد والرواية فيها الحرص على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والفتوى كذلك. ردناكم لكن تأخرتم لما فحقيقة الأمر القول بمسألة القلة والكثرة كما قلت بأنها تكون مرجح، وعندنا أدلة كثيرة جدا في الشرع العلماء أو أمثلة كثيرة في الأبواب، العلماء رجحوا حديث على حديث بسبب كثرة الرواة. لو ضربنا مثلا ذلك كما ضرب البادي وغيره بترجيح حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر، حديث بصرة يعني يقول الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا توضأ. أما حديث طلق بن علي رضي الله عنه وارضاه قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منكم، قال ما هو إلا بضعة منك يعني ليس عليك وضوء. فالعلماء قالوا حديث إجاب الوضوء مروي من أكثر من طريق، ليس واقفا على بصرة، حديث عدم الوضوء على طلق وحده، طريق واحد بس. فقد روى حديث من مس ذكر فليتوضأ بصرة ابن صفوان وأبو هريرة وابن عمر، بصرة ابن صفوان وأبو هريرة ابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وأروى بنت أنيس، كل هؤلاء وأكثرهم أيضا فيهم من الثقات الأزلات أكثرهم يرون هذا الحديث، حديث من لسه ذكره فلا توضى، حديث ما هو إلا بضعه منك ما جاء إلا عن طريق طلق ابن علي. لذلك رجح العلماء حديث من لسه ذكره فلا توضى، أغلبية العلماء رجحوا ذلك. لكن البعض قال والمسألة على التفصيل أنه لو مس ذكره دون حائل، لو مس ذكره دون حائل. وبهذا يحمل كلام طلق للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال له ما هو الا بضعه منك. ومن الامثله ايضا على الترجيح بكثره الرواه لانها يغلب على الظن ان صدق الراوي، يغلب على ظن صدق الراوي، والذي اتى بلفظ مخالف ان كان منفردا ايضا فيه دلاله انه قد وهم، يعني لنا ان نوهمه بذلك. فذلك رفع اليدين حين التكبير والركوع والرفع من الركوع. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الضعف عندكم يا نور. رفع يديه حين كبر للإحرام، ورفع يديه حين ركع، ورفع يديه حين قام من الركوع. فانظر هنا عندما ترى يا قلعة الخير، نعم هذا مثل جيد أيضا يؤتى به. فالرواة الذين رووا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه المواطن الثلاثة كثيرة كثر، وورد عن ابن مسعود وأن كان فيه، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال رفع في تكبيرة الإحرام ولم يرفع في 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 موطن غيره، في موطن غيره. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، لأنه ورد عن ابن مسعود، شوف ورد عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حدو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. رضي الله عنكم، الله يحفظكم من كل سوء. أما حديث ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. وقال الجمهور بترجيح حديث ابن عمر حديث ابن مسعود لكثرة طرقه، قد جاء عن مالك بن الحويرث وجاء عن وائل بن حج لكثرة الطرق. الرواة الذين يروون الحديث كما قال البخاري يروي هذا الرفع اللي هو عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع، قال يروي هذا الرفع عن سبعة عشر نفسا، عن 17 نفسا. شوف انظر هؤلاء جميعا 17، يعني ما أقرب من 20 راوي روى الرفع في المواطن الثلاثة، وابن مسعود فقط يروي هذا وهو ضعيف عنه أيضا. بل قال ابن حجر عن مشايخه أن الرفع قد رويت، رواية الرفع قد رويت عن 50 صحابيا بينهم 10 المبشرين بالجنة، من بينهم 10 المبشرين بالجنة. وكذا قال الحافظ العراقي، وقال الشافعي بهذا الحديث تركنا ما خالفها من حديث أنها أثبت إسنادا وأنها أكثر وأنها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ. وحقيقة الأمر أننا لنا وجوه أخرى في الترجيح، بأن حديث الرافع مثبت وحديث ابن مسعود نافي، والمثبت مقدم على النافي. فرواية الإثبات رواية أنهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في المواطن الثلاثة أكثر رواة، لذلك رجحت هذه الرواية على رواية ابن مسعود. وها حق رواية ابن مسعود أيضا رواية ضعيفة لم تصح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن تقود السند أيضا باب الترجيح الآخر، وهو ترجيح الخبر المسموع على المكتوب. باب الترجيح الآخر وترجيح الخبر المسموع على المكتوب، لأن المكتوب قد يكون مجادة، يكون كتابا تطاله اليد ويكون تكون فيه الزيادة أو النقصان أو فيه التحريف والتصحيف الكتاب، لكن عندما يسمع مشافهة والأذن حاضرة والقلب يعي فإن هذا يقدم، يكون هذا هو الأحفظ والأشد، لا سيما وأن الوجادة مختلف فيها، مختلف في قبولها أم لا كما سنبين. أما السماع فلا أحد اختلف في تقديم رواية السماع. فهذا القسم الرابع أن يقول روى أحد الخبرين سمعت رسول الله، والآخر يقول كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتابة غير السماع، وهذا النوع من الترجيح أيضا هو نازل تحت بوابة ترجيح قوة السند في مجموعه. وهذا عليه مثال واضح جدا, وهو مثال حديث عبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب, ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. رضي الله عنكم. فهذا يدل على تحريم الانتفاع بالميتة في كل أحوالها. وقد ورد عارضه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاتم ميتة لميمونة قال يعني هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. لما قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. ثم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهنا يدل دلالة واضحة على أن جلد الميتة يكون طاهرا بالدباغ. جلد الميتة يكون طاهرا بالدباغ. وعندنا حديث عبد الله بن عكيم الذي أخذ به الحنابلة بأنه قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فالعلماء رجحوا, طبعا أنه وجه جمع وجود, لكن العلماء رجحوا وفي الترجيحات أنهم رجحوا حديث ابن عباس, لأن حديث ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم, وأما حديث عبد الله بن عكيم لم يسمعه, لا كتاب, وأيضا السند فيه في مجاهيل, في مجاهيل, وشوف يعني وفيه اضطراب, يعني حديث نفسه فيه اضطراب, فإنه روى تارة بتقليد شهر أو بشهرين بأربعين يوم أو بثلاث أيام, وطار من غير تقييد. وأما اضطرابه من جهة السند فطارة يروي ابن عكيم عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة, وطارة عن مشيخة من جهينة, وطار عن من قرأ الكتاب كما يرجح حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن الرواة كثر, الرواة كثر, روى عدد كثير غير ابن عباس كميمونة وغيره وغيرها. وأما المسائل الفقهية فنقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. هو لما يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب قلنا الإهاب هو الذي لم يدبغ, فإن دبغوه انتفعوا به. لكن الشاهد من هذا هو أن الرواة الكثرة التي كانت مع ابن عباس أو المسموع قدم على المكتوب, المسموع قدم على المكتوب لأنه وصلهم كتاب. فحديث عبد الله بن عكيم وصلهم كتاب, وحديث ابن عباس مسموع سمعه من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فترجيح ما كان مسموعا من النبي على ما كان مكتوبا, والمكتوب كما قلت كالوجادة وغيرها. ومن وجوه الترجيح لحديث المسموع عن المكتوب أن المكتوب مختلف في قبوله ورده, وأما المسموع الذي سمع من السلم لا خلاف ولا اختلاف على أنه يقدم على غيره, على أنه يقدم على غيره. هذا بالنسبة للترجيح لكثرة الرجال في السند أو إن كان مسموعا دون أن يكون مكتوبا. هناك ترجيح وترجيح الخبر المتفق على رفعه على الحديث المختلف فيه كما سنبين بضرب الأمثلة. أيضا الكلام على مسألة الاختلاف على الرواية أو الحديث. الحديث المتفق على رفعه وأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الحديث المختلف على رفعه. يقولون جاء موقوفا وجاء مرفوعا كتبيت النية في الصيام. فالحديث المتفق على رفعه متفق على إسناده يقدم على الحديث المختلف فيه رفعي، وكما أن الموصول يقدم على المرسل، وكما أن المرفوع يقدم على الموقوف في هذا الباب. وهذا أيضا من باب الترجيح باعتبار قوة السند في مجموعه، باعتبار قوة السند في مجموعه. ولهذا لا بد أن تعلم أن الخلاف موجود والحق واحد، وهذا الذي يبين لك أنه يجب الترجيح، يجب الترجيح. المسألة ليست يعني ليست كما قلنا بالتشهي، أعرض وأترك الأمر على التشهي، من أراد أخذ ومن أراد ترك، وكل هذا ضلال، لأن الحق واحد. لما اختلفوا في رفع وقفه هو إما مرفوع إما موقوف، إما مرفوع وإما موقوف. والمرفوع يقدم على الموقوف. نعم. وقد ضرب العلماء أمثلة على ذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عتق عليه العبد لأنه كل عضو منه يعتق عضو منه من النار، كل عضو من العبد يقابل عضو من الذي حرره وأعتقه يعتق من النار، يعتق من النار. شوف الفائدة العظيمة في هذا الباب. لذلك الشرع أباح له أنه إذا أعتق شركا منه عنده مال يقوم، حتى لو لم يرضى يقوم ويعتق عليه، ولأن الجائزة كبرى عند الله جل في علاه. فهو إذا أعتق نصيبه ومعه يسار يشتري الأنصبة الأخرى ويعتقه كليته، وإلا لو ما عنده فيكون الأمر على اليسار، وهذا مذهب الجمهور. وإلا لو ما عنده عتق منه ما عتق. انظر هنا إلى حديث أبي هريرة الآخر فيه معارضة ظاهرها، يعني أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي، الاستسعاء هنا يجعله يعمل، يشتغل يعمل ويربح، يحصل ربحا ويدفع ما عليه حتى يحرر كالمكاتب. استسعى العبد غير مشقوق عليه. هنا في دلالة أنه لو أعتق شركا أو جزءا فإنه يستسعى في العبد حصة الشريك. يعني لو زيد حرر ربعه وما ما 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 معه ما يكمله ويتمه، فقال إذا ربع بقي الثلاث أربع، هذه تكون في حصص هؤلاء الذين يملكونه، بأنه يستسعى يعمل ويعطيهم، يأخذ ما يكفي ويعطيهم يعني الربح، بحيث أنه منجما، بحيث أنه إذا انتهى المدة بعد ذلك يحرر. فشوف ظاهر الحديث هنا الآن مخالفة الحديث الأول. الحديث الأول قالوا: إلا عتق منه ما عتق، يعني جزء جزء شخص، يعني جزء. ففي الحديث زيادة: استسعى العبد غير مشقوق عليه. هنا الحديث في الصحيحين نعم، لكن شوف هنا الزيادة: استسعى العبد. قال: فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. هذه الجزئية من الحديث العلماء اختلفوا كثيرا في رفعها أو في رفعها أو في وقفها. والصحيح معذرة. فحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه متفق عليه جميعا أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة. أما لفظة استسع العبد غير مشروق عليه، العلماء اختلفوا فيه هل هو موقوف على أبي هريرة من كلامه أم هو مرفوع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني كثير من المحققين قالوا بأنه موقوف وليس مرفوع، الجزئية هذه موقوفة وليست مرفوعة. فهنا المسألة فيها الخلاف، ورجح العلماء الخلاف في هذا الباب على أن الحديث المرفوع متفق على رفعه يقدم الحديث الذي اختلف العلماء في رفعه أو في وقفه، لأن هذا يعطي كمال الظن والآخر يعطي بعض الظن. ومثال ذلك أيضا في الأضحية، استدل الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأثاري. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأثاري. وهذا حديث فيه دلالة واضحة جدا على التخير في الأضحية. إذا أراد أحدكم، إذا رأيتم ذي الحجة وأراد، فهذا تخيره الآن، إذا أراد أن يضحي أو لم يرد، طالما التخير ودخل في الحكم إذا الحكم لا يكون على الوجوب بل هو على التخير وعلى الاستحباب. يعرض حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي قال: من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فاستدل به المالكية والحنفية على وجوب هذا الباب. فاستدل به العلماء على وجوب الأضحية بهذا الحديث، لكن الشافعية والحنابلة وجمهور المحدثين رجعوا حديث أم سلمة على حديث أبي هريرة. قال: حديث أم سلمة متفق على رفعه، وحديث أبي هريرة مختلف في رفع ووقفه. قال ابن حجر: صححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. صححه الحاكم والأئمة غيره صححوا وقفه لا رفعه. من كان وسعى ولم يضحي فلا يقربن مساجدنا، وخرج مخرج التغليظ. وإلا فأبو بكر كان يملك ولم يضحي، وعمر كان يملك ولم يضحي، وقيل لم يفعل ذلك من أجل أن يبين للناس بأنها ليست بواجبة. ولذلك ابن حجر قال في حديث أبي هريرة قال: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه. هذا بالنسبة للكلام على الكسرة، وأيضا الكلام على مسألة القصة، والكلام على المتفق على وقفه أو المتفق على رفعه يقدم على المختلف على. من ذلك أيضا في ترجيح خبر من لم تختلف الرواية عنه، قال الإمام العلام الباري: والسادس أن يكون أحد الخبرين تختلف الرواية عن راويه فيروى عنه إثبات الحكم ونفيه، يعني كأنه لم يعمل بالرواية. وهذه مستمسك الحنفية في رد الرواية على أن الراوي خالف المروي، فيقولون إذا ظهر له شيء، ما ظهر، نسي يا أخي، نسي، والحفظ خوان، نسي واجتهد، غاية الأمر اجتهاد ورواية موقوفة، رواية مرفوعة، فيبقى قول النبي يقدم على الاجتهاد. وهذا أيضا النوع معدود من الترجيح باعتبار حال الراوي، فالرواية التي لا تختلف عن راوي الخبر مقدمة عند الرواية عند الجمهور على رواية من يختلف الرواة عنه. طبعا لسلامة الرواية التي لم اختلف عليه فيها من الاضطراب، أما الذي جاء فيها الاختلاف فيكون فيها الاضطراب، ما جاء فيها الاختلاف يكون فيها الاضطراب. ولذلك العلماء يرون أن الأولى بالتقديم هو من لم يختلف عليه فيه. وقد يضرب لذلك المثل في قول النبي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يدل على أنه لا نافلة بعد العصر. ابن حزم عارض هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وقد روي عنها رضي الله عنها وارضاها ما يوافق الرواية الأولى في النهي عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهنا كأنها خالفت ما روت، كأنها خالفت ما روت في مسألة النفي والإثبات. فقدموا رواية عمر بن الخطاب على رواية عائشة في هذا الباب. من ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الزكاة، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وحديث عمر بن حزم مكتوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 استؤنفت الفريضة، آسف من الاستئناف، استؤنفت الفريضة، ورجع الأمر على الأول، استؤنفت الفريضة. يروي عمرو بن حزم بهذه الرواية، ويروي أيضا بالرواية الموافقة لابن عمر، قالوا وروايته موافقة لابن عمر تقدم على الرواية التي خالف فيها. رواته لابن عمر الموافقة لابن عمر موافقة تقدم على الرواية المخالفة. هذا بالنسبة للكلام على الرواية التي اختلف على الراوي فيها، أو اختلف الراوي أو خالف الراوي رواته ووافق الرواية الأولى. يعني الرواية التي لم يختلف فيها ولم يختلف عليها تقدم على الرواية التي حدث فيها الاختلاف، لأنه الاختلاف داعي للاضطراب. فهذه أيضا من وجوه الترجيح في هذه المسألة، كما ضربنا الأمثلة على ذلك. ومن هذا ترجيح خبر صاحب القصة، قلنا الخبر لو في قصة يكون أمتن وأتقن حفظا، صاحب القصة الراوي صاحب القصة ولا صاحب القصة، هذا يقدم على غيره بلا منازعة. وهذا الترجيح يكون باعتبار الراوي، حال الراوي، كما بحديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها قالت بأن النبي تزوجها حلالا، وأبو رافع هو الوسيط قال تزوج النبي ميمونة حلالا، وجاء ابن عباس وهذا الذي احتج به الحنفية على الجمهور، وقالوا المحرم له أن ينكح، فجاء ابن عباس وقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وكان محرما. فهنا عندي صاحبة القصة هي ميمونة، والوسيط بين النبي وبين العروس هو أبو رافع، يعني صاحب قصة هو أيضا. فلذلك العلماء قدموا صاحب القصة على قول ابن عباس. سعيد مسيب نفسه قال وهم ابن عباس، قال وهم ابن عباس. فهي صاحبة القصة المباشرة، لذلك قال العلماء بأن صاحب القصة في الرواية يقدم على الراوي من غير قصة. هذا يعني بعض الكلام مع ضرب الأمثلة لوجوه الترجيح عند علمائنا من جهة السند، أما من جهة المتن سيأتي إن شاء الله تدريسه بعد في المحاضرات القادمة. وهذه كما قلت تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم، ليعلم أن الحق واحد وغير متعدد، الحق واحد، ولابد أن يأخذ الطرق التي يصل بها إلى الترجيح، ترجيح القول عن القول. أما التعليم بغير ذلك وأن يعلمه أنه يقول قلد المذهب تقلده واسكت على كده أو انقل واسكت, هذا رجل ضعيف الهمة ضعيف الفهم ضعيف أيضا الطلب, ومع ذلك تراه يعارض ويحارب من يقول بالترجيح وأنه لابد من الترجيح. الله المستعان. طيب لو في أسئلة تفضلوا. بالنسبة للجمعة الآن المشرفون قالوا لي أنهم نقلوا المحاضرة على الزوم, فلو في أسئلة عندهم ائتوني بها الآن, وإلا يعني تقطعون البث ويبقى لنا هنا الفيس والمكسر حتى نعطي الدروس التي علينا. سأترك دقائق لو في أسئلة تعطونا بها.